لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وبعد. فنبدأ هذا المجلس الخامس أظن من مجالس دراسة الأصول الستة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتكلمنا في الأصل الثالث وهو أن من تمام الاجتماع في الدين. وقفنا عند الأصل الثاني وتوقفنا عند الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع في الدين السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. وتكلمنا عن عدة مسائل ونكمل اليوم الكلام حول هذا الأصل. المسألة الأولى موقف خوارج العصر قديما وحديثا من الطعن في الأمراء والخلفاء. الخوارج أجدادا وأحفادا دينهم المعظم هو الطعن في الخلفاء والأمراء وأهل الصلاح والخير، فلم يسلم منهم أحد حتى مقام النبوة. ومعلوم حديث الصحيحين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الذهيب بين أربعة بقصد تأليف القلوب، قال ابو خويصر الشقي الخارجي فقر الله بطنه كما قال الذهبي: اعدل يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ومن يعدل بعدي؟ فهذا أول خروج وهو ضئضاء الخوارج. وقد استنبط علماء الأمة وفقهاء الملة أن الخروج يكون بالكلمة، وكما يقول الشيخ ابن عثيمين أن هذا ذو الخويصر لم يخرج بسلاحه وإنما خرج بلسانه. ولذلك درج أهل العلم قديما وحديثا أن الخروج يكون باللسان ويكون أيضا بالسنان، بل لا يمكن أن يكون الخروج بالسنان إلا بعد أن يعقبه بعد أن يسبقه الخروج باللسان. فيبدأ الناس يحرضون على ولاة الأمر ويذكرون المعايب وينشرون السلبيات ويغمطون الإيجابيات وينشرون الإشاعات، بعد ذلك تمتلئ القلوب بالحقد على الولاة وعلى الأمراء فيقومون بالخروج عليهم. من الأدلة أن هذا هو فهم السلف، اسمع لي ثلاثة أو أربعة أدلة سريعة أذكر لك كيف كان أن الخروج باللسان كان مستقر عند السلف. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل له: ألا تناصح عثمان فيما صدر من عثمان رضي الله تعالى في أمور اجتهد فيها عثمان والحق فيها مع عثمان؟ قال: ألا ترون أني لا أناصحه؟ والله لقد ناصحته مرارا، لكنني لا أفتح بابا للشر أكون أول من فتحه. قال أهل العلم حافظ بن حجر قال: يقصد الإنكار جهرا. هذا باب الشر الذي رفض أسامة بن زيد أن يفتحه ففتحه من غير من بعده، ثم بعد ذلك حدثت الفتنة وقتل الخليفة الراشد ذو النورين في وسط عاصمة الإسلام في المدينة النبوية. ومن الأدلة العظيمة على أن الخروج يكون باللسان أثر عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شاركت في قتل عثمان. ومن المعلوم أن الصحابة ما شارك أحد منهم بقتله، قالوا له: أنت شاركت في قتل عثمان؟ قال: اسمع خمس كلمات، اسمع يا سلفي حتى تعرف الفرق بين السلفي والخارج القعدي. قال: كنت أعد ذكرى معايبه من المشاركة في قتله. خمس كلمات: كنت أعد ذكرى معايبه من المشاركة في قتله. ومن الأدلة على أن الخروج، فالشاهد من هذا الأمر إذا شاركت بلسانك وذكرت المعايب ونشرت السلبيات وغمضت الإيجابيات ونشرت الإشاعات وحصل سفك دماء وخروج وقتل وانتهاك وأعراض، فأنت شريك في الإثم ولو كنت في غرفة أرض نوم في ظهر بيتك فأنت شريك مع هؤلاء. ومن الأدلة على أن كان السلف مستقر عندهم أن الطعن في الولاة هو منهج الخوارج. اسمع لهذا الحديث ولعلك أول مرة تسمع به أو على الأقل الربط، يمكن لعلك ما قد سمعت به، قد سمعت به بعض مشايخنا، أن أناسا جاءوا من العراق، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء بعض التابعين لعبد الله بن عمرو بن العاص وقالوا أنتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر أناس عند حديث عقبة بن وساج أنه جاء ومعه بعض التابعين إلى المدينة ولقوا عبد الله بن عمرو بن العاص وقالوا أنتم بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر أناس عندنا في العراق يسبون أمراءهم ويشهدون عليهم بالضلالة. لاحظوا يا طلاب العلم، هاتين الكلمتين فقط قالوها، يسبون أمراءهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال أولئك عليهم لعنة الله، أولئك عليهم لعنة الله، أولئك عليهم لعنة الله ثلاث مرات. ثم ساق لهم حديث الذهيبة، والحديث حسن الباري. تعمل هذا الفقه العظيم في هذا الحديث. أولا لعن هؤلاء الذين يعني يسبون أمراءهم ويشهدون عليهم بالضلالة. ثانيا من الفقه في هذا الحديث أنه ما سأل هل الأمراء أو غير فجار مستحقون أو غير مستحقون للسب واللعن، وإنما ساق حديث الذهيبة مباشرة. ثالثا لم يسأل أحوال هؤلاء الناس الطاعنين، هل قصدهم خير، هل هم من أهل الأمر معروف والنهي عن المنكر، هل هم قصدهم أن يعم العدل وأن تحكم الشريعة. لا، ما سأل عن ذلك شيئا، لا سأل عن أحوال الحكام ولم يسأل عن أحوال الطاعنين، وإنما مباشرة لعنهم ثلاث مرات. ثم ساق لهم حديث الذهيبة. طالب العلم استرجع هنا، اجمع، جمع ذهنك، لماذا ساق حديث الذهيبة؟ لأنه كأنه يقول لهم أنه مستقر عندنا، نحن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الطعن في العلماء، أن الطعن في الخلفاء والأنبياء وأهل الصلاح هو منهج الخوارج، ولذلك ساق لهم حديث الذهيبة الذي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصنف من الناس يسمى قعدية الخوارج، وقعدية الخوارج هم الذين يحرضون على الخروج لكن لا يخرجون. قال بعض السلف قعدية الخوارج أخبط الخوارج. قال الشيخ بن عثيمين لماذا قعدية الخوارج أخبث؟ قال لأن الخارج يخرج فيقتل ويرتاح الناس من شره، أما الخارجي لا، الرجل في بيته، المدرس في مدرسته، إمام المسجد في مسجده، الموظف في إدارته الحكومية، الرجل عند أبنائه، فشره عظيم، يحرض هذا ويحرض هذا ويحرض هذا ويحرض هذا، ولذلك هم هؤلاء هم قاعدة الخوارج. واسمع لطريقة ابن سبع التي ذكرها الحافظ التي ذكرها الإمام الطبري رحمه الله في تاريخه. قال ابن سبع في التحريض على الخوارج، في تحريض على الخروج على عثمان، قال إذا جئتم إلى العامة فتكلموا عن الظلم وأخذ الأموال، وإذا جئتم عند الخاصة فتكلموا عن ضياع الدين. يعني إذا جاءوا عند طلاب علم وأهل الدين قالوا الدين ضاع، حكم بغير ما أنزل الله، وإذا جاءوا عند العامة تكلموا بماذا؟ تكلموا قالوا أخذ الأموال، أخذ المخططات، الرصيد، خففوا الرواتب. العامة لو قلت له ضاع الدين ما عليه، ضاعت الشريعة ما، لكن لو قلت له أكل الأموال يطلع له قرنان في رأسه. فإياك ثم إياك أن تكون سبعيا وأنت لا تعلم. المسألة الثالثة موقف أهل السنة والجماعة من ولاة الأمر من الأمراء. الشريعة شددت في بيان منزلة ولي الأمر وأمرت به، أمرت بالسمع والطاعة. وإليك على وجه الإجمال قبل أن ندخل في التفاصيل. أولا أنها أمرت بطاعته، طاعة ولي الأمر، وقرنت طاعته مع طاعة الرب عز وجل لكن في غير معصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم والرب عز وجل يطاع أمرهم مباشرة، أما ولي الأمر فجاءت مقيدة بطاعته لطاعة الله تعالى. الثاني أن الشريعة أمرت بالصبر على ظلمه وجوره ولو أخذ المال وعدم مقاتلته كما سوف نبين. الثالث أن الشريعة شبهت السلطان بظل الله في الأرض فقالت السلطان ظل الله في الأرض. الرابع أنها رتبت للحاكم العادل أجرا عظيما يوم القيامة، وهم من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنطق يمينه. ننتقل إلى الأدلة التي جاءت في هذا الباب. طيب، ونتكلم يعني شيء من فقهها إذا لزم الأمر. طبعا هنا في عندهم أعظم ما عندهم حديث في قضية الإنكار جهرا قام إلى سلطان جائر، فنقول الحمد لله هذا الحديث عليكم وليس لكم. قام إلى سلطان جائر، قام ذهب إليه، لكن أنتم جالسون وإن كان الحديث فيه مقال لكن من باب التنزل معهم فنقول أنه قام إلى ذهب إلى سلطان جائر. أما أنتم تجلسون في المساجد وفي الاستراحات وفي المجالس وفي الأعمال وفي المدارس تشغبون على الناس. نأخذ الأحاديث سريعا نتكلم عن شيء من فقهها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في رقبته في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي رواية: من مات وهو مفارق للجماعة يموت على دين الجاهلية. ولنا وقفات مهمة جدا في هذا الحديث، وهي وقفتان احسبوها لنا عشان لا ننساها. الوقفة الأولى: لماذا يموت على دين الجاهلية؟ والمقصود دين الجاهلية الطريقة وليس دين الجاهلية الخروج من الملة. هذا الاستفسار الأول. الأمر الثاني: أنواع الخروج الذي يكون صاحبه قد مات على دين الجاهلية. وخلينا نبدأ في الثانية لأن أهم من نذكر الأولى لأن الأولى سريعا. لماذا يموت على دين الجاهلية؟ لأن الجاهلية العرب الأوائل ما كان عندهم السمع والطاعة، كان يرون السمع والطاعة يعني فيها أنفة وينكرون ذلك. ولذلك ما عند العرب أمير ولا ملك. جزيرة العرب ما كان فيها هذا الأمر، كان عندها شيوخ قبائل في البلدة الواحدة 4-5 قبائل، أما أمير واحد في البلدة. ولذلك الملك كان يوجد في اليمن ويوجد في الحبشة ويوجد في فارس والروم، أما العرب فلم تعرف الملك. أنا أتكلم عن جزيرة العرب التي تظهر فيها دين النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك لو سألناكم سؤال: من أمير قريش؟ ما في أمير لقريش. بني أمية لهم كبيرهم الوليد المغيرة وأبو سفيان، بنو هاشم كان أبو طالب وقبله عبد المطلب، وهكذا. ولذلك حتى تتذكر يا طالب العلم لما صارت الاختلاف على قضية الحجر الأسود وكل قبيلة من قبائل قريش تريد أن تحوز على الشرف ثاروا إلى السلاح حتى حكموا النبي صلى الله عليه وسلم. ثاروا على السلاح لما في أمير يحكمهم. ولذلك يا طالب العلم، المسألة الثالثة عند الشيخ حمد عبد الوهاب من مسائل الجاهلية، وهذا والله يا طلاب العلم كتاب عظيم أورد فيه الشيخ أكثر من 100 مسألة رحمه الله من مسائل الجاهلية التي خالف فيها الإسلام الجاهلية. هذا والله من غير شرح، قراءته على الناس فيه خير عظيم. قال المسألة الثالثة السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر، هذه من المسائل التي خالف فيها الإسلام الجاهلية. ولاحظ من أهميتها أنها أوردها المسألة الثالثة من 100 مسألة. طيب انتهينا، لماذا يموت من يفارق الجماعة مسألة الجهل. المسألة الثانية وهي من أهم المسائل، ما أنواع الخروج الذي يعتبر صاحبه يموت على دين الجاهلية؟ بعض الناس يظنون أن الخروج الذي يموت صاحبه على دين الجاهلية هو الخروج بالسيف. نقول لا، بارك الله فيك، الخروج الذي يموت صاحبه على دين الجاهلية 3 أنواع. النوع الأول الخروج بالكلمة، وقد ذكرنا لكم الأدلة على أن الخروج بالكلمة يكون نوعا من أنواع الخروج، وإن ما سماه خروج، لكن عند أهل السنة المعتبرين أنه خروج. إذن النوع الأول الخروج الذي يخرج بلسانه، فهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وفي رواية: من فارق جماعة. النوع الثاني انتبهوا له، وهو الذي يعتقد أن ليس في عنقه بيعة، وهذا منتشر عندكم كثيرا في بلاد المغرب العربي، يقولون أن هؤلاء الحكام ليس لهم بيعة، أو أنا أبايع الخليفة الأعظم، خليفة الأكبر على رسول الله، هذا يموت على دين الجاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. طيب ردهم يقولون الجاهل الأكبر، الرد من أوجه. الوجه الأول، لو قلنا بهذا القول كما يقول الشيخ العثيمين معناها الأمة كلها تموت ميتة جاهلية. لو قلنا أن ما هناك الخليفة الأعظم وخليفة الأكبر، ها، فمعنى ذلك أن الأمة كلها تموت ميتة جاهلية، لأن ما عندهم خليفة ولا عندهم أمير أو حاكم الخليفة الأعظم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، انعقد الإجماع عند أهل السنة، ونقل الإجماع الصنعاني وحمد عبد الوهاب رحمه الله أنه يسمع ويطاع لهؤلاء الأمراء. الوجه الثالث أن الاختلاف والافتراق حصل في أواخر الصحابة، في أواخر الصحابة. فعبد الله بن الزبير استقل بالحجاز، وبنو أمية استقلوا في الشام، حتى استقر بعد ذلك الأمر، يعني قرابة السنة عبد الزبير استقر له الحكم، ومع ذلك ما قال أحد من السلف لا نسمع ولا نطيع. إذن هذه 3: الاعتقاد بالقلب، كون تعتقد أن ليس في قلبك بيعة هذا يموت على دين الجاهلية، ولو كانت لحيته إلى سرته، ولو كان ثوبه إلى نصف ساقه. طيب النوع الثالث وهو الخروج بالسيف، 3 أنواع. طيب نأخذ حديث آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تعمر عليكم عبد حبشي. ولاحظ يا طلاب العلم، لن أخرج عن حديث الصحيحين أو أحدهما أبدا. فإذا ذكرت لك هذه الأحاديث التي كلها من الصحيحين أو من أحدهما، يتبين لك صدق هذا العالم الرباني الذي قال: فأصبح هذا الأصل لا يعرف عند من يدعي العلم، وكيف بالعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميره فقد أطاعني، ومن عصى أميره فقد عصاني. فربط طاعته بطاعة الأمراء. وطالب العلم خذ هذه الفائدة من فقه الإمام البخاري رحمه الله، أنه لما أورد كتاب الفتن فأورد آية في الفتن وحديث في نزول الفتن، أورد عقب ذلك بأحاديث السمع والطاعة. لماذا؟ انتبه أعيد، لماذا البخاري أورد صدر أحاديث الفتن كتاب الفتن صدره بحد السمع والطاعة، كأنه يقول لك يا عبد الله يا مسلم يا طالب العلم، منشأ الفتن وأسباب الخصومة وانتهاك الأعراض واستباحة الدماء والأموال هو عدم السمع والطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن مسعود في البخاري: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، والأثر هو الاستئثار بالشيء، يلي حقك أمراء يستأثرون بحقك، وأمور تنكرونها، الأثرة أن يؤكل شيء من أموالك أو تظلم، وأمور تنكرونها كانتشار المعاصي. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي لكم وتسألون الله تعالى الحق الذي لكم، تؤدون الحق الذي لهم وتسألون الله تعالى الذي لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: سوف تلقون بعدي أثرة. قالوا: ما نصنع صلى الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أنت من أهل السنة والجماعة، اصبر وأد الحق الذي عليك واسأل الله تعالى الحق الذي لك. أنت من أهل السنة والجماعة، أنت من الخوارج، أنت وشعنك. لكن ينبغي أن تعلم أن الذي يحدث هذا يبعد عن الحوض. ولذلك في حديث الحوض الشهير عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، في رواية: أصحابي أصحابي، قال: إنهم لا تدري ماذا أحدث بعدك. والإحداث يكون في الأصول، والسمع والطاعة يكون في الأصول. ولذلك لن تجد كتابا واحدا من كتب العقائد إلا ويوردون أصل السمع والطاعة. لماذا؟ خذ هذه الفائدة يا طالب العلم في كتب العقائد، كل مسألة في تجدها في كتب العقائد يوردها أهل السنة تجد أن يوجد من خالفها. لما يوردون فضائل الصحابة، لأن الروافض خارج خالف، لما يوردوا أحاديث الأسماء والصفات، آيات الصفات وأحاديث الصفات، خالف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتردية وغيره، طيب، والمفوضة وغيره. إذا أوردوا حديث عدم التكبير بالكبيرة، الخوارج خالفوا في ذلك. أوردوا المسعى الخفين، الرافضة خالفوا في ذلك. هذه فائدة لك، أي مسألة في كتب العقائد لا ما أوردها أهل السنة جزافا، إنما أوردوها لأنه يوجد من خالفهم. واسمع لهذا الحديث وفيه فائدة عظيمة. اليوم الذين يشغبون على العلماء يقولون لا يتكلمون على الأمراء. انظر اسمع لهذا الحديث. قالوا: يا رسول الله، أرأيت لو قام علينا أمراء يمنعون حقنا ما نصنع معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ثلاثة، في بعض الروايات أعرض عنه ثلاثة، أعرض عنه، وسوف نذكر فائدة عظيمة. ثم قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنهم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني هم يتحملون الإثم وأنتم تتحملون. طيب، لماذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كره الكلام في الحكام، وكره الكلام في الخلفاء والأمراء، ولذلك أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم لو جئت عالم، سألت عالم من العلماء وأعرض عن الإجابة، لقال: انظروا علماء السوء، انظروا، يخافون أن يقولون كلمة الحق. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول: هلكة أمتي على يد أغينمة من قريش. وأبو هريرة علمه النبي صلى الله عليه وسلم من هم، وكان يكني، والدليل على ذلك أنه كان يكني، كان يقول: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة السفهاء الأطفال. وفي سنة الستين مات أبو هريرة على رأس الستين، وتولى يزيد بن معاوية، فعلم الناس أنه هو لا 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 المقصود بهذا الحديث. طيب، لماذا أبو هريرة لم يعلم بأسمائهم رغم أنه هلكت الدين على يديهم؟ ومع ذلك كتما لهذا الحليب، وكان العلماء تكني تكنية يقول هلاك أمتي على يدي غيلمة من قريش. واليوم يتهمون العلماء بأنهم لا يتكلمون في الحكام. ومن الأحاديث حديث حذيفة عندما قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولاحظ الآن إلى الآن كل هذا الحديث جماعة في البخاري ومسلم وفي صحيح مسلم. اسمع لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أئمة لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. سبحان الله، القلوب قلوب شياطين في جثمان إنس. قالوا ما نصنع صلاة؟ قال اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. واسمع لهذا الحديث لتشديد الشارع في قضية الخلافة والحكام. وقد قلنا أن تشديد الشارع يا طالب العلم في هذا الباب ليس من أجل سواد عيون الحكام، وإنما من أجلك أنت، حتى تعبد الله بأمن وأمان وطمأنينة وبصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع على خليفتين فاقتل الآخر منهما. ولاحظوا هذا الفقه العظيم، نأخذ فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى أن الشارع يهدر المصلحة الخاصة في سبيل المصلحة العامة، فهنا قتل واحد الذي هو الآخر من أجلك أنت حتى تعبد الله بأمن، ولا يترتب على ذلك مفاسد تلتك بمفسدة وهي قتل مسلم، وحتى لا يترتب عليها مفاسد. لماذا؟ لأن هذا الخليفة سوف يكون معه أعوان وأتباع، وهذا الخليفة سوف يكون معه أعوان وأتباع، ويكون قتال عظيم بينهم وتحركات مسلم كثيرة. الشارع قال لك لا، الذي بايع الثاني اضربوا رقبته بالسيف كائنا من كان، كما جاء في الحديث من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد اضربوه بالسيف، كما حديث صحيح مسلم كائنا من كان. الفقه الثاني أنه لاحظ لم يسأل عن سبب خروج الثاني، لماذا خرج؟ هل قصده خير؟ هل قصده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل قصده تحكيم الشريعة؟ وإنما أمر بضرب بعنقه مباشرة. لم يسأل عن صلاح الثاني ولا عن فساد الأول. لحظة،
نعم شيخنا،
معذرة.
نعم
طيب، معايا؟
نعم معك شيخنا.
طيب ننتقل للأصل الرابع، بيان من هم العلماء ومن تشبه منهم، وهو تسمعني؟
نعم أسمعك.
واضح الصوت؟
واضح.
طيب بيان من هم العلماء ومن تشبه منهم وهو ليس منهم. وهذا الأصل لاحظوا يا طلاب العلم، لما قلت لكم في أول مجلس أن هذه الرسالة العظيمة تحتاج إليها الأمة، كأن الشيخ يخاطبنا اليوم. الأول التوحيد ومهميته، الثاني أهمية الاجتماع في الدين. واليوم الأمة متفرقة، تيجانية، شاذلية، مرغنية، نقشبندية، جيلانية، قادرية، مريدية، هلم جر من هذه الطرق 20 ملة وملة. الأمر الثالث قضية السمع والطاعة، وانظر حاجة الأمة إليه. الرابع قضية من هم العلماء ومن تشبه منهم وليس منهم، من تشبه بهم وليس منهم. اليوم صارت الناس عندها خلط، ما تعرف من هو العالم. أصبحت كل واحد من يخرج على المنبر وهو خطيب ومفوه أصبحت تعتبر هو العالم.
أن يعرف الناس قدرهم، قصاص ووعاظ. والكلمة قاص وواعظ كانت كلمة مسبة عند السلف، يقول لك فلان من القصاص، وهم الذين يتصدرون من غير علم. فهذا كانت مسبة عند السلف. اليوم عند الناس اليوم هؤلاء القصاص والوعاظ هم أهل السنة والجماعة. طيب، المسألة الثانية نتكلم عن خطورة الطعن في العلماء. الطعن في العلماء من كبائر الذنوب. لماذا؟ للأسباب التالية. واحد، الطعن في العلماء من كبائر الذنوب لأن الوقيعة فيهم ليست كالوقيعة في غيرهم. وقد دلت الشريعة يا طلاب العلم على أن الذنب يعظم حسب من توجه إليه الذنب. أعيد، أن السيئة تعظم حسب من توجه إليه الذنب. ونعطيكم دليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال أن تقتل ولدك خشية إملاق. قال الثالث، قال أن تزاني بحليلة جارك. طيب، الزنا كله فاحشة ومحرم، لكن لماذا أشد أكبر الكبائر؟ لأن الذنب عظم هنا، فتوجه لزوجة الجار، الجار له حقوق عليك كثيرة، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كاد جبريل أن يورثه. عرفتم؟ فدل على أن فالطعن في العلماء ومسبتهم وغيبتهم ليست كغيرهم. السبب الثاني لخطورة الطعن في العلماء أن الطعن في العلماء طعن في الشريعة نفسها وطعن في حملتها. وكما قال الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، إذا جرح شهود الشريعة جرح المشهود به وهو الشريعة. السبب الثالث لخطورة الطعن في العلماء أنه عين المحاذاة لله ولرسوله. فمن شرفهم الله تعالى وجعلهم ورثة أنبياء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وورثة الأنبياء وحملوا هذا الدين العظيم، فكيف يطعن بهم؟ الدليل الرابع على خطورة الطعن في العلماء أن الطعن في العلماء صد للناس عن تعلم الدين. فإذا طعن في العلماء زهد الناس في العلماء في الدين، فمتى يتعلم الناس أحكام الحلال والحرام؟ الأمر الخامس الذي يدل على خطورة الطعن في العلماء أنه محاربة لله ولرسوله. لأن العلماء أول من يدخل في قول عليه الصلاة والسلام، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وأول من يدخل في الأولياء هم علماء الملة وفقهاء السنة. أيضا من خطورة الطعن في العلماء أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. طيب، السابع، وهذه فائدة لطيفة كنت يعني ذكرتها في الدكتوراه وقد سمعتها، والله لا أعرف أين سمعتها أو قرأتها، لا أتذكر، لكن أوردتها في رسالة الدكتوراه، وهي أنه جرت السنة النبوية على مكافأة من يسدي لك معروفا. أعيد، جرت العادة في السنة النبوية أنها تطلب أن تكافئ من يسدي لك معروفا. والعلماء أسدوا لنا أعظم معروف، وهو تعليم الدين وأحكام الحلال والحرام والتوحيد التوحيد من الشرك والسنة من البدعة. فالواجب الدعاء لهم، مكافأتهم، فإن لم نستطع فالدعاء لهم، فإن لم نستطع فنسكت عن مساوئهم أو عن الخطأ الذي يصدر منهم عن طريق عن اجتهاد منهم لا سببهم. ودلت الشريعة على أن من ينفعك في الدين لا يجوز لك أن تسبه. نعيد، دلت الشريعة على أن من ينفعك في الدين لا يجوز لك أن تسبه ولا تلعنه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود حسنه الألباني قال لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. إذا كان الديك ينفعك في ركن واحد من أركان الإسلام وهي الصلاة فكيف بمن ينفعك بخمسة الأركان ويعلمك أعظم شيء أعظم من الصلاة وهو التوحيد ويعلمك بقية الأركان؟ نقف عند هذه الدقائق وجزاكم الله تعالى خيرا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نستطعنا أن نختم المجلس القادم، وإلا نقسم على يعني لكن عموما زبدة الرسالة هي في الأربعة الأصول الأولى، بقي المسألة مهمة.